السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه بالرسالة فبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لقي الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم تبعه على دينه أصحابه الكرام البررة، حملوا لواء الدين وقاموا بالقرآن تلاوة وبلاغا وفقها وامتثالا، وبلغوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وامتثلوها امتثالا عظيما، حتى بلغونا هذا الدين غضا طريا كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فما زال علماء الأمة ينقلون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم والفقه، حتى وضحت المحجة وبانت الحجة وتحقق في الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh mengungkapkan hamdalah salawat beserta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pun memuji perjuangan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemangku panji agama, mereka yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an secara tilawah, mereka pula yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an makna dan pemahamannya. Sehingga agama ini sampai kepada kita dalam keadaannya yang segar, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan jelas, dan tidak ada orang yang menyimpang darinya kecuali mereka akan celaka.
أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين مداره على أداء الحقوق التي شرعها الله عز وجل لعباده، وهذه الحقوق متنوعة، فحق لله تبارك وتعالى بتحقيق العبادة له وتخليصها من الشرك وشوائبه، وحق لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباع سنته بامتثال ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وحق لأصحابه الكرام من وجوب محبتهم وموالاتهم والتقرب لله عز وجل بالذب عن أعراضهم وبالبراءة من كل من يطعن فيهم.
أما بعد، Syekh mengatakan sesungguhnya inti atau poros agama ini adalah di dalam hal menunaikan segala hak yang telah Allah syariatkan untuk para hamba-Nya. Syariat-syariat itu atau hak-hak itu terdiri daripada hak Allah dengan cara mewujudkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah hak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cara mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan dengan cara tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Demikian pula hak untuk para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang meliputi kewajiban kita untuk mencintai mereka, kewajiban kita untuk berloyal kepada mereka, kewajiban kita untuk bertaqarrub kepada Allah dengan cara menjaga kehormatan mereka dan membela mereka.
ثم اعلموا أيها الإخوة أن هذه الحقوق التي شرعها الله عز وجل عباده لا يكتمل دين المسلم ولا يحقق الدين الذي شرعه الله عز وجل له إلا بأداء هذه الحقوق. وحديثنا معكم أيها الإخوة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك من مسائل، وهذا عنوان محاضرتنا: وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم وتأدية حقوقهم. وقبل أن أشرع في بيان هذه الحقوق نذكر بتعريف الصحابي. الصحابي كما قال العلماء المحققون هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدركه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض المحققين كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن يقال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى فلا يراه، فلو قلنا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لخرج مكفوفو البصر من الصحبة، وهذا غير مقصود لمن عرف الصحابي بهذه الجملة. فالصحيح أن يقال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقيه في حياته بعد البعثة مؤمنا به، يعني آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ويخرج من هذا من لقيه مؤمنا به ثم ارتد والعياذ بالله، كما حصل لبعض المرتدين. فهذا هو تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء أن يلقاه بعد البعثة مؤمنا به، يعني يؤمن برسالته، ثم مات على ذلك. فهذا هو تعريف الصحابي. نعم.
Kemudian para hadirin sekalian, ketahuilah bahwa hak-hak ini sangatlah agung, di mana agama seorang muslim tidak mungkin sempurna kecuali dengan mewujudkan hak-hak tersebut. Adapun tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang hak para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Judul ceramah kita hadiri pada kesempatan hari ini adalah kewajiban mencintai dan loyal kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga bagaimana kita bisa menunaikan hak-hak tersebut. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang hak-hak tersebut, maka hal yang perlu kita ketahui pertama adalah definisi seorang sahabat. Siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Para ulama mengatakan bahwa seorang sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi thumma mata ala dhalika. Setiap orang yang pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman pula. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang mendefinisikan kullu man ra'an nabi, setiap orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ungkapan setiap orang yang pernah melihat Nabi ini definisi yang kurang tepat. Kenapa? Karena bisa saja bahwa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang buta. Maka jika dikatakan bahwa seorang sahabat adalah orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang pernah berjumpa dengan Nabi padahal dia dalam keadaan buta tidak bisa disebut seorang sahabat. Oleh karena itu, definisi seperti ini tidak dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak melihatnya. Kemudian dari definisi ini ada ungkapan mu'minan bihi, dalam keadaan beriman kemudian meninggal dalam keadaan beriman pula. Karena ada orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tapi kemudian setelah itu murtad atau keluar dari Islam. Dan perlu diketahui pula di sini bahwa berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum lahum ala hadhihi al-ummah حقوق عظيمة دلت عليها النصوص وقررها سلفنا الصالح من التابعين ومن جاء بعدهم إلى هذا اليوم وعلماء أهل السنة يقررون هذه الحقوق ويدعون الناس إلى العمل بها وإلى تأديتها. من هذه الحقوق اعتقاد فضلهم وأن الله شرفهم بالأفضلية على من بعدهم من الأمة، فهم خيار الأمة وهم أسبق الناس إلى كل خير وفضل، فليس في الأمة ممن جاء بعدهم من يساوي الواحد منهم في الفضل، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة. يدل على هذا الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم شك الراوي هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون أو 4. وعلى كل حال فالمشهور هو ذكر القرون 3 المفضلة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، وهذا فيه أصحابه وهم خيار الأمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرون الأمة، فهذه الخيرية هي عامة وخاصة. ما معنى عامة وخاصة؟ يعني قرنهم هو أفضل القرون، وأفرادهم هم خير ممن يأتي من بعدهم من أفراد الأمة، بخلاف قرن التابعين فهو أفضل القرون بعد قرن الصحابة، لكن التابعين لا يقال أن كل واحد منهم يكون أفضل من أفراد الأمة ممن يأتي من بعدهم.
Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in memiliki hak-hak yang sangat agung sebagaimana ditunjuki oleh nas-nas, dalil-dalil, dan ditetapkan oleh para salaful ummah dari kalangan tabi'in sampai hari ini. Mereka berdakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk mewujudkan hak-hak tersebut dan untuk mengamalkan hak-hak tersebut. Di antara hak-hak mereka, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah meyakini keutamaan yang telah Allah berikan untuk mereka. Mereka adalah sebaik-baiknya umat. Mereka adalah umat pilihan, dan tidak ada umat yang datang setelah mereka menyamai mereka sedikit pun. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah sebuah hadis dalam As-Sahihain dari sahabat Imran bin Husain, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku. Kemudian generasi yang hidup setelah mereka. Kemudian generasi yang hidup setelah mereka. Di sini perawi syak atau ragu apakah menyebutkan 2 kali, maksudnya setelahnya ada lagi kurun yang ketiga setelah tabi'ut tabi'in atau tidak. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya keutamaan yang mereka miliki itu bersifat umum dan bersifat khusus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pertama, mereka para sahabat Nabi SAW lebih utama bersifat umum, dalam arti bahwa generasi mereka adalah generasi terbaik. Kemudian keutamaan mereka juga keutamaan yang bersifat khusus. Maksudnya adalah satuan mereka, individu-individu mereka adalah lebih baik daripada generasi yang datang setelahnya. Berbeda dengan para tabi'in yang datang setelah mereka. Maka keutamaan mereka bersifat umum, tidak bersifat khusus. Artinya para tabi'in secara umum lebih mulia daripada generasi yang tiba setelahnya. Tapi secara satuan, secara individu, tidak dikatakan demikian.
كذلك من الأدلة على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم من أفراد الأمة الحديث الصحيح في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث أيها الإخوة تلاحظون أنه مشتمل على جملتين. الجملة الأولى جملة إنشائية كما يقال، والجملة الإنشائية هي ما تتضمن الأمر أو النهي أو الاستفهام، وهي قوله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والسب هو الشتم والوقيعة في أعراضهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه. هذه هي الجملة الأولى، وسنعود لها في الواجب المتعلق ب تحريم سبهم وموقف المؤمن ممن تعرض لهم. الجملة الثانية هي جملة خبرية، وهي قوله: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لو أن أحدكم، هذا الخطاب يشمل جميع الأمة بعد الصحابة. فلو أن أحدكم، يا معشر المسلمين، يشمل كل مسلم إلى قيام الساعة، أنفق مثل أحد ذهبا، يعني أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد. جبل أحد هو جبل عظيم في شمال المدينة، والذي ذهب منكم للمدينة يعرف هذا الجبل، فهو من الجبال العظيمة في المدينة، جبل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، يعني ما هو طعام، يملك مثل أحد من الذهب ثم ينفقه في سبيل الله. ما وزن هذه النفقة في نفقة الصحابة؟ يبين لنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن هذا الجبل لو أن رجل ملك مثله من الذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما بلغ مقدار المد من الطعام ينفقه الصحابي، بل ولا نصف المد. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. مد أحدهم يعني المد إذا أنفقه أحدهم أو نصيفة، ما بلغت هذه النفقة العظيمة مد الصحابة بل ولا نصف المد منهم. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فضل الصحابة لا ينال بعمل، وإلا فمن الذي يملك مثل أحد ذهبا؟ وإذا ملكه من الذي ينفقه في سبيل الله؟ ولو أنفقه في سبيل الله ما وزن هذه النفقة في نفقة الصحابة؟ ما بلغت مقدار المد ولا نصف المد. ولهذا هذا الحديث العظيم يدل على أن فضل الصحابة اصطفاء من الله لا ينال بعمل، ولا يمكن لإنسان أن يجتهد أن يبلغ منزلتهم. هذا المد منهم، فكيف بالجهاد في سبيل الله؟ فكيف بتبليغ العلم؟ فكيف بالصبر على الأذى في دين الله؟ حتى إن منهم من يجرح في المعركة أكثر من 70 جرحا في سبيل الله، ويطعن أكثر من 70 طعنة كما حصل لطلحة رضي الله عنه في غزوة أحد. فهذا الحديث يدل على فضل الصحابة، وأنه لا يمكن لأحد من الأمة أن يبلغ هذه المنزلة.
Selanjutnya adalah dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas orang-orang yang datang setelah mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yang artinya janganlah kalian mencela para sahabatku. Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sungguh itu tidak akan setara dengan nafkah salah seorang di antara mereka, walaupun sebanyak 1 mud, bahkan setengahnya. Di dalam hadis ini, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, ada 2 bentuk kalimat. Kalimat yang pertama disebut kalimat insya'iyah, yaitu kalimat yang bentuknya bisa dalam bentuk perintah, bisa dalam bentuk larangan, atau dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah kalimat khobariyah, yaitu kalimat yang bentuknya pengabaran, sebuah berita. Kalimat dalam bentuk yang pertama, yaitu insya'iyah, ada dalam ungkapan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, merendahkan para sahabatku. Adapun kalimat khobariyah yang bentuknya adalah pengabaran, pemberitaan, itu ada dalam ungkapan fa inna ahadakum dan seterusnya, yaitu seandainya salah seorang di antara kalian. Ungkapan salah seorang di antara kalian bersifat umum, mencakup siapa saja dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka sampai hari kiamat. Seandainya salah seorang di antara kalian, ungkapan ini mencakup seluruh orang dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah mereka. Kemudian kalimat, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, sebesar gunung Uhud sekalipun. Gunung Uhud adalah gunung yang besar yang ada di sebelah utara Madinah. Orang yang pergi dan pernah pergi ke Madinah mungkin mengetahui hal itu. Nah, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang sangat besar yang ada di Madinah, dalam bentuk emas, bukan makanan, dalam bentuk emas. Nabi SAW menjelaskan, sungguh infaknya itu tidak akan menyamai dengan infaknya para sahabat. Walaupun infak para sahabat itu hanya satu mud, sebanyak dua telapak tangan dalam bentuk makanan. Hadis ini sungguh menunjukkan keutamaan para sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga menunjukkan bahwa keutamaan mereka itu bukan keutamaan yang bisa diusahakan, yang bisa diraih dengan usaha. Itu merupakan karunia yang Allah berikan untuk mereka. Tidak mungkin seseorang berijtihad untuk mendapatkan keutamaan para sahabat, tidak mungkin. Bahkan dalam hadis tadi, Nabi membandingkannya hanya dengan infak makanan dalam atau sebesar satu mud. Bagaimana lagi jika dibandingkan dengan jihad yang mereka lakukan? Bagaimana lagi dengan tabligh ilmu yang mereka lakukan? Di antara mereka ada yang berjihad sampai luka 70 luka di badannya. Sebagaimana yang terjadi pada Talhah di peristiwa perang Uhud.
Min huquqi ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum i'tiqadu ma dallat alaihim الأدلة من فضائلهم ومناقبهم ومنازلهم الشريفة. ولعلي أستعرض بعض النصوص في هذا المقام، فلا يتسع المقام لذكر كل ما جاء من النصوص في فضائلهم. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة تدل على فضائل عظيمة للصحابة، ولكن تحتاج إلى تدبر. لاحظوا، الله عز وجل ذكر هنا ثلاث طوائف: السابقون الأولون من المهاجرين، والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من مكة ومن غيرها. ثم عطف عليهم الأنصار، يعني السابقون من المهاجرين والسابقون من الأنصار، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظوا، ثم بعد ذلك جاء الثواب: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لما ذكر الله السابقين من المهاجرين والسابقين من الأنصار ما وصفهم بأوصاف لينالوا ذلك الثواب، وإنما رتب الثواب على ذكر أنهم من السابقين من المهاجرين والأنصار. ولما ذكر الطائفة الثالثة قال والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان. إذن الطائفة الثالثة لا تستحق الثواب إلا بأن تتبع الصحابة بإحسان. ولم يقل الله عز وجل وهو الحكيم العليم والمحسنون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وإنما رتب الثواب على وصفهم بالهجرة والنصرة، لأن هذه أفضل الأعمال. أما الطائفة الثالثة فقال الذين اتبعوهم بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك الثواب. هذه الجملة في قوله والذين اتبعوهم بإحسان تدل على فضائل الصحابة من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن الله لما أثنى على الطائفة التي تأتي بعدهم علق الثواب على اتباع الصحابة، سبحان الله، ما قال والمحسنون من بعدهم، وإنما قال والذين اتبعوهم. هذه فائدة عظيمة تدل على أنه لا يمكن أن يكون هناك إحسان ولا فضل إلا باتباع الصحابة. لاحظوا الفرق بين الجملتين، بين أن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والمحسنون من بعدهم، ما قال الله ذلك، وإنما قال والذين اتبعوهم، فدل على أن اتباعهم هو سبيل المؤمنين. ثم قال بإحسان، وهذا دليل على أن الصحابة محسنون، لأن قال اتبعوهم بإحسان، فهذا دليل على أن الصحابة محسنون. فلا يمكن أن يقول اتبعوهم بإحسان والإحسان لا يكون فيهم. ثم بعد ذلك سيأتي ذكر هذا الثواب الذي رتبه الله عز وجل على هذه الأوصاف.
Kemudian hak berikutnya atau kewajiban umat Islam yang menjadi hak para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini keutamaan dan kedudukan mereka yang sangat mulia. Tentunya kami tidak bisa menyebutkan semua keutamaan itu dalam majlis yang sangat terbatas ini. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum maradu'an." وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
أبدا خالدين فيها أبدا
خالدين فيها أبدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebelumnya para hadirin sekalian, ini ayat sangat agung yang membutuhkan penghayatan lebih dalam agar kita memahami keutamaan mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok Yang pertama adalah para pendahulu dari kalangan muhajirin, itu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan ke yang lainnya. Ini yang pertama, itu para pendahulu dari kalangan muhajirin. Kelompok yang kedua adalah para pendahulu dari kalangan Ansar. Mereka adalah penduduk Madinah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kelompok yang ketiga adalah orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan para hadirin sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah tidak menyebutkan sifat. Allah hanya menyebutkan para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka. Bahkan Allah memuji mereka dengan ungkapan radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka dan menjanjikan bagi mereka surga. Tidak menyebutkan sifat bagi mereka. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang setelah mereka, Allah Subhanahu wa taala menegaskan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang hidup setelah mereka itu bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan jika mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Tapi ketika Allah berjanji surga bagi para sahabat, Allah tidak menyebutkan sifat itu. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah baik. Kemudian adapun orang-orang yang hidup setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dijanjikan oleh Allah surga. Tapi Allah menyebutkan sifat sehingga mereka mendapatkan janji itu. Sifat yang pertama adalah ittiba, mengikuti para sahabat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini sifat mereka. Orang-orang yang hidup setelah para sahabat mendapatkan apa yang Allah janjikan, pertama mereka harus mengikuti para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat memang mulia dan lebih mulia dari orang-orang yang hidup setelahnya. Kemudian sifat yang kedua yang Allah sebutkan agar orang setelah sahabat mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan adalah ungkapan biihsan, dengan baik. Sementara tadi seperti yang telah dijelaskan, untuk para sahabat Allah tidak menyebutkan sifat tersebut. Maka ini menunjukkan keutamaan para sahabat di atas orang-orang yang datang setelah mereka.
Thumma dhakara الله تبارك وتعالى بعد ذلك الثواب العظيم الذي أعده للمهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه أعظم منزلة يبلغها البشر، وهو أن يرضى الله عنه ويرضى عن الله. ولهذا كان بعض العلماء من السلف يقول إني أستحي أن أسأل الله الرضا، ولكن أسأله المغفرة والرحمة. ولهذا تلاحظون الآن نحن نترحم على المسلمين من مات، وحتى الأحياء نقول رحمه الله، اللهم ارحمه، ونستغفر لهم وأما الصحابة يترضى عنه، لأن الرضا فوق المغفرة والرحمة، وهو متضمن للمغفرة والرحمة، منزلة عظيمة أن يرضى الله عن العبد. رضي أقوالهم، ورضي أفعالهم، ورضي دينهم، ورضي جهادهم، ورضي صلاتهم، ورضي عبادتهم. أي منزلة فوق هذه المنزلة؟ هذا ما لهم عند الله، رضي الله عنهم. ما الذي حصل منهم؟ رضوا عن الله. وهذه أيضا منزلة عظيمة، كون العبد يرضى عن الله مهما أصابه من البلاء وأصابه من اللأواء. هؤلاء الصحابة الذين وصفهم الله بأنه رضوا عنه لم يكونوا أغنياء، ولم يكونوا مرفهين، ولم يكونوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أمراء، وإنما كانوا عباد لله. لربما بقي الرجل منهم الشهر والشهرين وهو لم يأكل طعاما من الطبيخ، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يمر بنا الشهر ونحن لم نوقد نارا، أو كما قالت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: كيف تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وقالت رضي الله عنها: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير مرتين في يوم أو يومين متتاليين. سبحان الله، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، ومع هذا وصفهم الله بأنهم رضوا عن الله، رضوا عن ربهم، فهي منزلة عظيمة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا ما حصل لهم في الدنيا. ما الذي لهم يوم القيامة؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، جنات ليست جنة، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، مخلدون في جنات تجري تحتها الأنهار، كتب الله لهم فيها الخلود. ثم يخبر الله عز وجل فيقول: ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، ليست الدنيا، وليست المناصب، وليس الجاه والمنصب، وإنما هو أن يرضى الله عن عبده، ويرضى العبد عن ربه، ثم يدخله الله عز وجل الجنة يوم القيامة. فهذه منزلة الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم. وهذا دليل على أن أهل الجنة هم هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. ما بعد الصحابة دخلوا في هذه الجملة، فمن اتبعهم بإحسان دخل الجنة، ومن حاد عن طريقهم وانحرف عنهم فعلى قدر انحرافه يتعرض للعقوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث افتراق الأمة أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار. هذا مؤكد لهذه الآية، كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث مؤكد لمعنى الآية في قول الله: والذين اتبعوهم بإحسان.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini melanjutkan keutamaan yang Allah berikan untuk mereka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Ini adalah seagung-agungnya kedudukan, bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, sungguh aku malu meminta kepada Allah keridhaannya untukku, tetapi aku meminta rahmah dan maghfirah, kasih sayang dan ampunan. Karena itulah kita mengatakan, setiap kali kita menyebut seorang sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Akan tetapi ketika kita menyebut orang-orang setelah mereka, kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena sesungguhnya manzilatul ridha, kedudukan ridha itu fauqa al-maghfirati war-rahmah, di atas kedudukan kasih sayang dan ampunan Allah. Maka pantaslah seperti yang dikatakan tadi oleh seorang ulama salaf, aku malu meminta kepada Allah keriduannya, akan tetapi aku meminta kasih sayang dan ampunannya. Ini adalah kedudukan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai jihad mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai salat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai ibadah yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan keutamaan mereka dengan menyatakan waradu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini kedudukan yang juga tinggi, kedudukan yang begitu mulia. Bagaimanapun musibah yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia ini, tetap mereka ridha akan ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk mereka. Mereka bukanlah orang-orang kaya. Mereka pula bukanlah para pemimpin ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tetapi mereka sungguh adalah hamba-hamba Allah. Dalam kehidupan mereka, bahkan pernah terjadi satu atau dua bulan mereka tidak makan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, pernah kami di rumah itu tidak menyalakan api. Artinya tidak masak. Kami hanya makan dengan al-aswadan, yaitu kurma dan air. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti gandum sehari maupun dalam dua hari. Ini yang mereka dapatkan di dunia. Keutamaan Allah yang mereka dapatkan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menjanjikan untuk mereka surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah al-fawzul azim. Itulah keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang hakiki, keuntungan yang sejati. Dan bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Sungguh mereka lah ahli surga. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, juga mereka yang mengikuti para sahabat, sungguh mereka adalah ahli surga. Adapun tentunya orang-orang setelah para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan penyimpangan atau sekadar dengan penyimpangan mereka dari apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukuman yang didapatkan oleh orang-orang setelah mereka adalah sesuai dengan kadar penyimpangan mereka dari jalannya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menjelaskan tentang iftirakul ummah, perpecahan umat ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, di mana seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang satu ini? Siapakah yang selamat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu setiap orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku.
Min al-adillah min kitabillahi tabaraka wa ta'ala fi bayani manaqib as-sahabah وعلو منزلتهم الآية الأخيرة من سورة الفتح التي يقول الله تبارك وتعالى فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آية عظيمة تدل على جملة كبيرة من مناقب هؤلاء. هذه الآية أيها الإخوة كلام من؟ كلام رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. كلام رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآية مشتملة على جمل عديدة من فضائل الصحابة. يقول الله محمد رسول الله والذين معه، هذه أول منقبة، محمد رسول الله والذين معه. مع من هؤلاء؟ مع ملك من الملوك، مع أمير من الأمراء، أصحاب تاجر من التجار، مع رسول الله محمد رسول الله والذين معه، الذين معه على دينه، ليست المعية معية مكانية، ففي المدينة من المنافقين من اليهود ما يعلم حالهم، لكن المعية هنا معية إيمان، وهذا ما هو مقرر عند أهل العلم أن المعية تختلف بحسب ورودها في النصوص. والذين معه على دينه آمنوا به بصدق، والذين معه، هذه أول منقبة، هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حالهم؟ هذا حالهم مع نبيهم، أن مع نبيهم، مع نبيهم في الجهاد، مع نبيهم في الصلاة، مع نبيهم في الإيمان، مع نبيهم في النصرة، مع نبيهم في المحبة. ما حالهم مع الكفار وبقية المؤمنين؟ شداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان الله، تأملوا هذه الفضيلة. الأصل في الناس منهم من يجلب على الشدة، من يجبل على الشدة، ومنهم من يجبل على اللين، فتجد اللين هو لين مع كل الناس، وتجد الشديد هو شديد مع كل الناس. لكن هذا الوصف للصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا دليل احتساب، ليست طبيعة بشرية وإنما هي عقيدة دينية عليها الصحابة. إذا عاملوا الكفار فهم أشداء في الحق، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هم مع رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ذكر عبادتهم، تراهم ركعا سجدا، لا تكاد تراهم إلا وهم راكعون أو ساجدون. دليل على ماذا؟ على ملازمتهم للصلاة. وركع صيغة مبالغة، يعني أنهم كثير الركوع، وسجد صيغة مبالغة يعني أنهم كثير السجود. وهذه الآية أخذ منها بعض العلماء فائدة في المفاضلة بين القيام والركوع والسجود في الصلاة، فبعض العلماء يقول القيام أفضل، بعضهم يقول الركوع أسجد، الركوع أفضل، وبعضهم يقول السجود أفضل. فبعضهم قال ركع سجد يدل على أن أفضل ما في الصلاة الركوع والسجود، هذا استنباط العلماء رحمهم الله. فوصف الصحابة بأنهم قال تراهم، يعني لا تكاد تراهم إلا وهم راكعون ساجدون، ما وصفهم بأنك تراهم في الأسواق، تراهم في كذا، وهم يعملون ويتجرون ويذهبون إلى الأسواق، لكن الغالب عليهم العبادة، تراهم ركع سجدا، هذا عملهم الظاهر. طيب ما الذي في قلوبهم؟ يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا الركوع وهذا السجود ليس رياء ولا سمعة، وإنما يبتغون به الأجر من الله. في مقابل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الخوارج كثير الصلاة وكثير العبادة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لما؟ جمعوا بين المتابعة في العبادة وعظيم الإخلاص لله عز وجل. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه تزكية لهم في الظاهر وفي الباطن. نحن الآن عندما يزكي أحدنا يعني طالب علم ماذا يقول؟ يقول هذا الذي يظهر لي منه، هكذا أحسبه والله حسبه، ولا أزكي على الله أحد. هذه ليست تزكية بشر، هذه تزكية رب العالمين، يزكي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فيصفهم في الظاهر بأنهم أهل صلاة ركعا سجدا، ثم يخبر عن سرائرهم، هذا الذي لا يعلمه إلا الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. من الذي يستطيع الآن أن يقول للواحد منا هذا يبتغي بعمله وجه الله؟ ما ندري عن القلوب، لكن هذا رب العالمين يصفهم، يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم يبين الأثر لهذه العبادة. ما أثر هذه العبادة عليهم؟ سيماهم في وجوههم. السيمة العلامة من ماذا؟ من شدة الحرارة والشمس، من أثر السجود، وهذا دليل على كثرة سجودهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا دليل على كثرة سجودهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة. سبحان الله، يعني أثنى الله عليهم في التوراة قبل القرآن، وهذه فضيلة أخرى. هؤلاء الصفوة من الأمة وهم الصحابة أثنى الله عليهم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، في هذه الكتب وهي أفضل كتب الله. قال: ذلك مثلهم في التوراة، يعني في الكتاب الذي أنزله الله قبل وجودهم، أثنى الله عليهم ووصفهم في التوراة التي أنزلها الله على موسى.
Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kalimat yang menunjukkan keutamaan mereka. Sebelumnya kita tanya, siapakah yang menyatakan demikian? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar perkataan, sebaik-baik perkataan. Kemudian Syekh menjelaskan beberapa fadilah yang ada di dalam ayat ini yang menunjukkan keutamaan mereka. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka. Itu para sahabat beserta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan para sahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena kebersamaan mereka karena di tempat yang sama. Karena kalau itu yang dimaksud, maka di Madinah ada orang-orang Yahudi, maka di Madinah ada orang-orang munafik, yang tentunya walaupun mereka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama, ini tidak dimaksudkan untuk mereka. Tapi kebersamaan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kebersamaan di atas agama Islam, kebersamaan di dalam cinta, kebersamaan di dalam keimanan, kebersamaan di dalam menegakkan agama Allah. Bagaimanakah keadaan mereka? Keadaan mereka adalah yang pertama, asyidda'u alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Ini keutamaan yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, bahwa mereka memiliki sifat asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum,
keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Di antara manusia ada yang Allah ciptakan tabiatnya memang keras. Di antara manusia ada yang Allah ciptakan tabiatnya memang lemah lembut. Tapi kalau kita lihat penjelasan di dalam ayat ini, di mana Allah menyatakan asyidda'u 'alal kuffar wa hama'u bainahum, para sahabat itu keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Jadi sifat para sahabat yang dua ini yang dimiliki oleh mereka menunjukkan bahwa mereka bersifat seperti itu bukan tabiat, tapi betul-betul usaha mereka. Karena mereka mengharapkan pahala dari Allah ketika mereka keras. Bukan tabiat mereka keras, tapi memang mengharapkan fadhilah keutamaan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berlemah lembut, berkasih sayang, karena mereka memang ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan dua sifat ini pada mereka ini menunjukkan keutamaan mereka, bahwa sifat mereka tersebut betul-betul sifat yang mereka usahakan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini.
Yang ketiga, Allah menyebutkan tentang ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tarahum rukkan sujjada. Anda bisa melihat mereka dalam keadaan rukka. Rukka itu dalam bahasa Arab sighah mubalaghah, yang artinya senantiasa ruku. Bukan hanya ruku, tapi senantiasa ruku. Sujjadan dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah, untuk menunjukkan bahwa senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa mereka memang senantiasa melakukan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan faidah yang sangat berharga di dalam ayat ini, ketika para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang lebih utama di dalam sholat, apakah berdiri atau ruku dan sujud. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang paling utama di dalam sholat adalah berdiri. Ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa yang paling utama di dalam sholat adalah ruku dan sujud. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa pendapat yang paling kuat bahwa yang paling utama di dalam sholat adalah amalan ruku dan sujud. Kemudian Syekh menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, tarauhum rukkan sujjada. Ini keutamaan yang terkait dengan sesuatu yang nampak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang bersifat batin, yaitu keutamaan hati mereka. Berarti ini keutamaan yang keempat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Bahwa mereka yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Maksudnya mereka ruku, mereka sujud bukan karena ingin dilihat orang lain. Mereka ruku, mereka sujud bukan karena ingin didengar oleh orang lain. Tapi mereka ruku, mereka sujud semata-mata mendaharapkan fadlan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal itu karena mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau hanya sebatas penampilan saja, maka orang Khawarij pun memilikinya. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, bahwa kalian merendahkan sholat-sholat kalian ketika kalian melihat mereka. Artinya kalau dibandingkan antara sholat kita dengan sholatnya orang Khawarij, maka kita tidak ada apa-apanya. Kalian menghinakan puasa kalian
ketika kalian melihat puasa yang mereka lakukan. Tapi apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mereka keluar dari agama ini seperti panah yang keluar dari busurnya. Artinya kalau hanya sebatas zahir, penampilan saja, orang-orang khawarij pun seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, yabtaguna fadla minallahi waridwana, bahwa bukan hanya sebatas penampilan, tapi hati pun seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua perkara, yang itu merupakan syarat daripada diterimanya amal. Yang pertama adalah mewujudkan ikhlas di dalam ibadah mereka. Demikian pula mewujudkan mutaba'ah, artinya mereka sholat betul-betul sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah ada athar, ada bekas, itu bekas sujud. Dan Allah pun menjelaskan bahwa mereka itu disebutkan keutamaan mereka di dalam Taurat maupun Injil. Ini keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang kelima yang Allah berikan kepada para sahabat, bahwa keutamaan mereka itu disebutkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil sebelum mereka semua datang, sebelum mereka semua ada.
ثم بعد أن بين الله سبحانه وتعالى مثلهم في التوراة بين مثلهم في الإنجيل، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع، وهذا الزرع أخرج شطأه يعني خرج بجانبه زرع يقوي هذا الزرع، والشطء والشاطئ هو جانب الشيء، يعني خرج بجانب هذا الشجر الكبير زرع يقوي هذا الزرع. وكان المزارعون وما زالوا إذا غرست الشجرة وخشوا أن تميل دعموها بشيء من الخشب حتى تستوي ولا تميل. فوصف الله الصحابة بأنهم زرع خرج شطؤه يعني بطبيعته، فآزره أي آزر الشطؤ الشجر وقواه، ولذا قال فاستغلظ يعني أصبح قويا غليظا، فاستوى على سوقه بمعنى أنه علا وارتفعت هذه الشجرة، والاستواء هو العلو والارتفاع، فاستوى هذا الشجر على سوقه، والسوق متينة قوية، وهذه الشجرة علت وارتفعت على هذه الساق العظيمة. هذا وصفه، وهذا حال الصحابة، يعني بدأوا الإيمان فما زالوا يتقووا حتى أصبحوا كهذه الشجرة القوية. قال فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ثم وصفهم بوصف عظيم. قال يعجب الزراع، ما هو هذا الذي يعجب الزراع؟ أي هذا الشجر. ما قال الله عز وجل يعجب الناس، لأن كثير من الناس ليس لهم خبرة في الزراعة، لكن هؤلاء الزراع صيغة مزارع، صيغة مبالغة، وهم أهل الخبرة بالزراعة، هم الذين يعرفون الشجر الجيد من غيره. قال يعجب الزراع، فمثلهم كمثل هذا الشجر الذي استوى على سوقه وارتفع قويا صلبا، فإذا نظر إليه المزارعون أعجبهم، وهم أهل خبرة وأهل معرفة بالزرع. ثم وصفهم الله بوصف آخر، قال ليغيظ بهم الكفار. سبحان الله، يعني جعل الله الصحابة غيظا للكفار، ولهذا أخذ الإمام مالك من هذه فائدة، قال من أغاظه الصحابة فقد كفر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، ما قال ليغيظ بهم المؤمنين. المؤمنون ليس في قلوبهم غيظ للصحابة، وإنما الذين يغتاظون منهم هم الكفار بنص كلام رب العالمين ليغيظ بهم الكفار. فأخذ الإمام مالك رحمه الله من هذه اللفظة، من هذه الآية، أن من اغتاظ من الصحابة فهو كافر، قال ليغيظ بهم الكفار. ثم ختم هذه الآية ربنا تبارك وتعالى بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وينبغي أن ينبه على أن من هنا ليست تبعيضية كما يقول هذا بعض أهل البدع، يعني منهم المؤمنون ومنهم غير ذلك، بل قال منهم أي من هذا الجنس. من هنا بيانية، لأن الله في البداية لما قال محمد رسول الله والذين معه لم يقل وبعض الذين معه، وإنما قال والذين معه فعم. فمن هنا بيانية أي من هذا الجنس، وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة إذا تدبرها المؤمن لا يملك إلا محبة الصحابة، كيف لا يحبهم وقد أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى هذا الثناء العظيم. ولو لم يرد في القرآن إلا هذه الآية لكفت في فضلهم، لأن الله ذكرهم في القرآن وذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل وأثنى عليهم ثناء حسنا عظيما لم يحصل لغيره.
Kemudian Syekh menjelaskan bahwa yang tadi kami jelaskan di atas itu adalah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Adapun perumpamaan mereka di dalam Injil, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu, yaitu seperti tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya sehingga tunasnya itu memperkuat tumbuhan tersebut. Dia berdiri tegak, tidak condong. Lalu menjadi besar, dia tegak lurus di atas pokoknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan yu'jibuz zurra, yang menakjubkan para petani. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yu'jibuz zurra, menakjubkan para petani. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan yu'jibun nas, menakjubkan seluruh manusia. Karena tentunya yang mengetahui hal itu, mengetahui keutamaan itu adalah orang yang ahli di bidangnya, yaitu para petani. Demikian pula di dalam hal ini, bahwa perumpamaan mereka yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tumbuhan yang tumbuh di sisi-sisinya tunas-tunas. Ia tumbuh memperkuat tumbuhan yang pertama, semakin besar lalu semakin kokoh di atas pokoknya. Dan keutamaan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, seperti para petani tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liyaghidha bihimul kuffar, semua itu karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Semua itu karena Allah ingin menjengkelkan hati-hati orang kafir. Di dalam atau dari ayat ini, Al-Imam Malik beristinbat bahwa orang yang membenci para sahabat itu kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala justru menyatakan para sahabat itu liyaghidhu bihimul kufar. Untuk menjadikan orang-orang kafir jengkel. Jadi kalau ada orang jengkel kepada para sahabat, membenci para sahabat, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Malik yang menjadi dasar bahwa orang yang membenci para sahabat, jengkel kepada para sahabat, mereka adalah orang-orang kafir. Ini ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung, yang sesungguhnya ayat ini sudah cukup menjelaskan tentang keutamaan mereka, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
حقيقة الأدلة في فضائل الصحابة وفي مناقبهم كثيرة، ولكن لضيق الوقت نكتفي بذكر هاتين الآيتين. وأنا أوجه إخواني المسلمين عموما أن يتفقهوا في مناقب الصحابة وفي فضائل الصحابة وما جاء من النصوص في فضلهم وفي مناقبهم، لأن هذا مما يعين على محبتهم. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم محبتهم وتوليهم والتقرب إلى الله بموالاتهم وبمحبتهم وبالاستغفار لهم. ومن الأدلة في هذا ما جاء أولا في كتاب الله، يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الآية تدل على موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. وإذا ذكر الله أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، فأول من يدخل في وصف الإيمان الصحابة، فمن كان مؤمنا فليتولى المؤمنين. وإذا توليت المؤمنين فأول من تتولى الصحابة، لأنهم خيار المؤمنين ولأنهم سادة المؤمنين. أما من السنة فالأدلة كثيرة على وجوب محبتهم، من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة من الأوس والخزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار. فإذا دل الحديث على وجوب محبة المفضول، فمحبة الفاضل من باب أولى. من الأدلة أيضا حديث البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب، وهو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذه الأدلة تدل على محبة الأنصار، ومن باب أولى محبة المهاجرين. وفيها من الفوائد أنه لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فدل على فضيلة من أحبهم وعلى وجوب محبتهم، لأن الموالاة بين المؤمنين واجبة، و أول من يدخل في هذه الموالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mereka adalah sangat banyak. Hanya saja waktunya terbatas, maka kami hanya menyebutkan sebagian saja. Akan tetapi saya sangat menganjurkan untuk para ikhwan sekalian agar mereka mengkaji keutamaan dan kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena di antara kewajiban mereka, kewajiban kita untuk mereka adalah mencintai mereka, adalah berloyal kepada mereka, adalah bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon ampunan untuk mereka, dengan mendoakan mereka. Dan di antara dalil di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka untuk yang lainnya adalah aulia, di mana mereka wajib berloyal di antara mereka. Kata orang-orang yang beriman, maka orang yang pertama kali masuk di dalam kata orang-orang yang beriman adalah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis tersebut menunjukkan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada mereka, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah sebaik-baiknya orang yang beriman. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman yang merupakan pilihan. Demikian pula di antara dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kewajiban mencintai mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Mereka, kaum Ansar, adalah yang telah membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kalimat tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mencintai kaum Ansar, maka termasuk di dalamnya mencintai kaum Muhajirin. Kenapa? Karena orang-orang Muhajirin adalah lebih utama daripada orang-orang Ansar. Kalau saja kita diwajibkan untuk mencintai orang-orang Ansar, apalagi mencintai orang-orang Muhajirin. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Al-Barra bin Azib dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mencintai orang-orang Ansar kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada yang membenci orang-orang Ansar kecuali orang-orang yang beriman. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah pun mencintai mereka. Barang siapa yang membenci mereka, maka Allah pun membenci mereka. Hadis yang semakna pula disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Min huquqi as-sahabah radhiyallahu anhum 'ala al-ummah ad-du'a lahum wal istighfar lahum tarzi 'anhum. يدل على هذا أن الله لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال بعض أهل البيت رضي الله عنهم لبعض من يطعن في الصحابة قال هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم ممن يستغفر لهم، وإنما الناس ثلاثة، مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا الاستنباط الدقيق من أحد أئمة أهل البيت يدل على أن الأمة التي كما تقدم في الآية التي شرحناها من سورة التوبة أن أهل الجنة هم هؤلاء الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه الآية مؤكدة أن الله أثنى على المهاجرين والأنصار ولم يبقى من الطوائف المثنى عليها إلا الذين يستغفرون لهم، فمن فاتته فهذه الفضيلة فاته الخير، فهذا مما يدل على وجوب الاستغفار لهم والترضي عنهم، وأن نتقرب إلى الله بالدعاء لهم وبالثناء عليهم رضي الله عنهم.
Kemudian di antara kewajiban kita yang menjadi haknya para sahabat adalah mendoakan mereka, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami semua, juga bagi saudara-saudara kami semua yang telah mendahului kami," itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian ulama pernah mengatakan kepada orang yang mencela para sahabat, dia mengatakan, "Apakah Anda termasuk kaum muhajirin?" Dia menjawab, "Tidak." "Apakah Anda termasuk kaum ansar?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu ulama itu mengatakan, "Dan aku bersaksi bahwasanya engkau tidak termasuk orang-orang yang mendoakan mereka." Padahal ahlul jannah, penghuni surga itu hanya ada tiga, sebagaimana tadi yang disebutkan di awal, yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang senantiasa mendoakan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ahlu surga. Ini sebuah istinbat yang sangat dakik, yang sangat teliti dari seorang ulama tentang ayat yang tadi dibacakan.
Min huquqi as-sahaba radhiyallahu anhum nashru fadailihim wa kathrat al-hadith an manaqibihim. وهذا واجب الدعاة والعلماء أن يكثروا من ذكر فضائل الصحابة، لأن هذا مما يعين المسلمين على محبتهم، وكذلك تربية الأبناء على حب الصحابة وهم صغار. قال بعض السلف: كانوا يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. المسلمون الآن يعلمون أبنائهم القرآن، فينبغي أن يقترن بتعليم هؤلاء النشء القرآن أن نعلمهم محبة الصحابة حتى يكونوا على حصانة من كيد الكائدين الذين يريدون أن يضلوا المسلمين عن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Kemudian demikian pula di antara kewajiban kita yang menjadi haknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain adalah menjelaskan kepada umat keutamaan mereka, dan banyak membicarakan tentang keutamaan mereka. Karena hal ini adalah di antara perkara yang bisa membantu kita semuanya untuk mencintai mereka. Demikian pula mendidik anak-anak agar mereka senantiasa mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dahulu, bahwa mereka mengajarkan anak-anak untuk mencintai para sahabat seperti mereka mengajarkan surah di dalam Al-Quran.
أيضا من حقوق الصحابة رضي الله عنهم وجوب الإمساك عما شجر بينهم ووقع بينهم من خلاف، واحترامهم جميعا. الصحابة رضي الله عنهم قد يجتهدون ويختلفون فلا نخوض في هذا الخلاف ونطعن في بعضهم، بل نتولاهم جميعا كما أمرنا الله بذلك. والحذر من مسالك أهل البدع والضلال الذين يطعنون في بعض الصحابة، فهؤلاء سادة الأمة. والتاريخ أيضا وجد فيه ما وجد من الكذب على الصحابة، فلا يصدق كل ما ينقل عنهم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما ينقل عنهم من المطاعن فأكثره من الكذب، وإذا حصل منهم شيء من الاختلاف فهم معذورون فيه باجتهادهم رضي الله عنهم. ومع هذا إن حصل منهم شيء من التقصير فهو مغمور في حسناتهم العظيمة وفي مقاماتهم العظيمة، فلا يتعرض لهم ولا يطعن فيهم إلا مخذول حرم التوفيق وأسلم نفسه للشيطان الذي يغريه بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من احترام النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا الآن لا يرضى أن يطعن في أصحابه، وإذا ذكر أصحاب الرجل ينتصر لهم، فكيف يزعم أناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في أصحابه؟ وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خلفاؤه وهم أصهاره وهم أقاربه وهم مناصروه مؤازروه، كيف يطعن فيهم؟ بل إن بعض العلماء ذكر أن الصحابة لو كان كما يدعي فيهم أهل الباطل لكان هذا أعظم الخذلان، أن يجعل الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعي أهل الباطل، حاشاهم ذلك. ومعلوم أن الرجل الصالح إذا وفقه الله وفقه لصحبة طيبة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على أن هؤلاء الصحابة ما اصطفاهم الله لصحبة نبيه إلا لما علم في قلوبهم من الإيمان والتقوى قبل أن يخلقهم، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد، فإذا بقلب محمد أبر القلوب قلبا، ثم نظر إلى قلوب العباد فإذا أصحابه أبر الناس قلوبا بعده فاصطفاهم لصحبته.
Kemudian di antara kewajiban kita yang menjadi hak mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menahan diri untuk tidak berbicara tentang perbedaan yang terjadi di antara mereka, karena semua mereka adalah berijtihad. Kewajiban kita adalah berloyal kepada mereka semuanya, tidak mendukung yang ini, tidak mendukung yang itu, akan tetapi kita berloyal kepada seluruhnya. Karena sikap seperti itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh ahli bidah. Dan apa yang dinukil dari ahli bidah tentang sesuatu yang buruk tentang mereka adalah kedustaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya yang dinukil dari mereka ketika mereka mencacati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya hanyalah dusta. Apa yang terjadi kepada mereka, sungguh mereka ma'dzur. Demikian pula kalaupun mereka memiliki kesalahan, maka sungguh kebaikannya mengalahkan, menutupi semua kesalahan yang ada pada diri mereka. Tidaklah seseorang itu mencacati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang sangat merugi.
Tidaklah seseorang itu mencacati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang telah menyerahkan dirinya kepada syaitan. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kehidupan kita, ketika seseorang menghargai sahibnya pulan, berarti menghargai pulan tersebut. Ketika seseorang mencacati sahibnya pulan, itu bisa berarti mencacati fulan tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah memilih mereka karena Allah tahu tentang kekuatan iman mereka, tentang kebersihan hati mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati hambanya, lalu melihat bahwasanya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebersihnya hati, sebaiknya hati, lalu Allah memilihnya sebagai nabi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati para hambanya, lalu Allah melihat sesungguhnya hatinya para sahabat adalah sebaik dan sejernihnya hati, lalu Allah memilih mereka sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Min huquqi as-sahabah radhiyallahu anhum al-bara'ah mimman tabarra'a minhum wa mu'adat man 'adahum. تقدم معنا في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فنحن المؤمنون يجب علينا أن نحب من أحبهم وأن نبغض من أبغضهم وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. الواحد منا لو طعن فيه وسب ولعن أحب إليه من أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قد يعفو عن من سبه وشتمه، لكن ليس له أن يرضى بسب والطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فيجب علينا أن نبرأ من كل من تبرأ منهم، وأن نعادي كل من عاداهم، وأن لا نمكن لدعوة هؤلاء في تضليل أبنائنا، بل نتخذ الاحتياطات والأسباب الشرعية والقيام بما أوجب الله علينا من حماية أبنائنا ومن حماية إخواننا من أن يضلهم أهل البدع والضلال في هذا الباب، وأن نكون قائمين بهذا الواجب العظيم، لا نتهاون في هذا الأمر، لأن الطعن في الصحابة بوابة الزندقة والإلحاد. فعلينا أن نكون على حذر، وأن نبرأ إلى الله من كل من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعاديه كما عاداه، وأن نحمي الأمة من شر البدع، ونقوم بدعوة الناس إلى محبة الصحابة وإلى توليهم. هذا آخر ما أختم به الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولعلنا نترك بعد ذلك مجالا للأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Kemudian di antara kewajiban kita yang menjadi hak mereka para sahabat adalah melepaskan diri atau bara'ah atau membebaskan diri dari orang-orang yang membebaskan diri mereka dari para sahabat.
Demikian pula membenci orang yang membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Al-Barra bin Azib yang tadi telah kami sebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintai mereka. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala membenci mereka. Sungguh, seandainya seseorang mencela kita, itu lebih baik daripada seseorang mencela seorang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian, dalam hal ini maka kita wajib segala pintu dakwah yang mengajak umat untuk membenci mereka. Dan wajib kita melakukan beragam sebab yang dibenarkan oleh syariat untuk menjaga saudara-saudara kita dari mereka yang berusaha untuk menyesatkan saudara-saudara kita dengan membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya menjajati mereka adalah gerbang kesesatan. Hadirin sekalian, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kepada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara kita untuk menghadapi dakwah-dakwah Syiah yang akhir-akhir ini semakin gencar dan intensif? Apa yang harus kita lakukan? Syukron atas penjelasannya. Wa jazakumullahu ahsanallahu ilaikum.
Al-wajib 'ala al-muslimin an yaqumu bi haqqi nusrati as-sahaba radiyallahu anhum dhidd a'da'ihim wa an la yumakkinu li ahli al-bid' fi biladihim fa inna هذه البدع شأنها خطير، وهي كالوباء إذا انتشرت في المجتمع أفسدته. ويكفي فتنة للناس في بلدهم أن يوجد فيهم من يطعن في الصحابة والعياذ بالله. فالواجب على المسلمين أن يقوموا أولا بالدعوة إلى الله، يبينوا للناس عقيدتهم الصحيحة ويحذروهم من البدع، ومن ذلك الطعن في الصحابة الذين يفسدون هؤلاء الدعاة وهم أعداء الصحابة رضي الله عنهم، يفسدون عقائد المسلمين بدعوتهم إلى الطعن في الصحابة وإلى النيل منهم، فإن هذا شر عظيم. يجب على المسلمين أن يقوموا بواجب نصرة الدين والصحابة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالذب عن أصحابه وعدم تمكين أهل البدع من إفساد المسلمين لا في هذا البلد ولا في غيره. هذا واجب المسلمين عموما. نعم.
Beliau mengatakan bahwa kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan menjelaskan akidah mereka yang benar. Kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan jalan dakwah bagi mereka yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bid'ah Syiah ini adalah bid'ah yang sangat bahaya. Cukup keadaan mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi bukti bahayanya mereka. Ini keburukan yang sangat besar. Oleh karena itu wajib atas kaum muslimin untuk menolong agama ini, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan membela mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan dari Syekh. Diriwayatkan Rasulullah SAW dalam berdakwahnya kepada umatnya dengan lemah lembut, sedangkan sahabat Umar memiliki karakter berdakwah kepada umatnya sangat tegas dan keras. Bolehkah prinsip sahabat Umar diikuti? Apakah tidak bertentangan dengan Rasul? Syukran wa ahsanallahu alaikum.
Syiddat Umar radhiyallahu anhu kanat fil haq wa bihaq. Fana'am naqtadi bi Umar, lakin yanbaghi an nafqaha شدة عمر متى تكون وكيف تكون ومع من تكون. فعمر قدوة لنا رضي الله عنه وشدته بحق، لكن بعض الناس قد لا يفقه مواقفه رضي الله عنه. فعمر كان لينا رحيما رفيقا، وكان شديدا قويا، فله رفق ورحمة. ومن رفقه أنه كان يتعهد امرأة في بعض نواحي المدينة يكنس لها بيتها ويحلب لها شاتها ويقوم على إصلاح بيت هذه المرأة. تقول رحمك الله كان أولى بهذا عمر، وهي لا تدري أنه عمر. فهذه الرحمة، يعني من الآن أمير ولا رئيس ولا حتى لو كان مدير إدارة يقوم على العناية ببيت امرأة يكنس بيته؟ هذا دليل على لين عمر رضي الله عنه، والشواهد على لين عمر كثيرة، والشواهد على شدته في الحق كثيرة. نعم عمر نقتدي به وهو خير قدوة لنا رضي الله عنه، لكن علينا أن نفقه متى يكون عمرا لينا ومتى يكون عمرا شديدا قويا رضي الله عنه وأرضاه.
Kerasnya Umar radhiyallahu taala anhu perlu kita cermati dengan baik, perlu kita pahami dengan baik. Bahwasanya beliau bersikap keras ada tempatnya. Disayangkan sebagian orang memang tidak memahami hal ini, bahwa sikap kerasnya Umar memang pada tempatnya. Karena kendati demikian, ternyata Umar pun punya dan memiliki kelemah lembutan. Sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu pernah mencuci pakaian seorang wanita, membersihkan rumahnya dan seterusnya. Ini yang menunjukkan kelembutan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi keras sikap Umar perlu dicermati dengan baik, perlu dipahami dengan baik, karena beliau melakukan pada tempatnya dan beliau pun berlemah lembut pada tempatnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menggabungkan hadis janganlah kalian mencela para sahabatku dengan hadis yang menerangkan keutamaan seseorang di akhir zaman kelak lebih baik dari 50 sahabat?
ليس هناك تعارض بين الحديثين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، هذا دليل على أنه لا يمكن لأحد أن يفضل الصحابة. وأما الحديث أنه سيكون في آخر الزمان أيام الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيها أجر 50، قال الصحابة منا أم منهم؟ قال بل منكم. فهذا ليس فيه دليل على أن هذا الرجل أفضل من 50 من الصحابة، لكنه يعطى أجر 50، والله عز وجل يضاعف للصحابة أعظم من ذلك، فيعطى له أجر 50 من جهة العدل، وأما الصحابة فيضاعف الله لهم مضاعفة لا يبلغها غيرهم، كما تقدم في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والسبب في هذا الحديث أن الرجل في آخر الزمان إذا صبر على دينه يعطى أجر 50، لأن الصحابة صبروا على الدين، وهؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان يصبرون على الدين من غير مناصر، الصحابة صبروا على الدين من غير مناصر، فيعطى هؤلاء أجر 50، والصحابة سبقوا إلى الفضل فلا يسبقون. ولهذا الذين يصبرون في آخر الزمان هم يقتدون بالصحابة، فدل على أنهم لا يمكن أن يكونوا غيرهم أفضل منهم، بل هم من أتباعهم الذين ما حصل لهم من الخير فإن للصحابة مثل أجورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. نحن الآن من الذي نقل لنا الدين؟ من الذي بلغنا القرآن؟ من الذي بلغنا السنة؟ كيف عرفنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصوم؟ كيف نصلي؟ هم الذين نقلوا لنا العلم، وكل ما نفعله إن شاء الله للصحابة فيه مثل أجرنا ومثل أجر هذه الأمة كلها. فأي فضل بعد ذلك يقال أن يأتي من يسبق هذا الفضل العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Beliau menjelaskan bahwa dua hadis ini tidak ada pertentangan. Yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas orang-orang yang datang setelah mereka. Yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang adanya ayyamus sabri, hari-hari di mana kita betul-betul dituntut untuk bersabar. Nabi mengatakan orang yang beramal pada hari itu adalah seperti orang 50 orang yang beramal. Sahabat bertanya, 50 orang di antara mereka atau di antara kami? Lalu Nabi menjawab, di antara kalian. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya orang yang ada setelah para sahabat lebih utama daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis ini menunjukkan tentang pahala bagi mereka. Pahala bagi mereka itu seumpama 50 pahala bagi para sahabat dari sisi bilangan. Akan tetapi para sahabat tentunya itu lebih dilipat gandakan. Misalnya kaidah adal kafaili, bahwa orang yang menunjuki adalah mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat. Tidak ada di antara kita yang membaca Al-Quran, yang membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara bilangan demikian, tapi secara hal lainnya itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diungguli oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya di antara sebab kenapa mereka mendapatkan pahala seperti itu, karena mereka bersabar di atas agama ini tanpa ada orang yang mendukungnya. Itu orang-orang yang ada di akhir zaman, ketika mereka beramal di atas agama tanpa ada orang yang mendukungnya. Pertanyaan berikutnya, bagi mereka yang masuk Islam pada Futuh Makkah seperti Abu Sufyan, apakah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala minal muhajirin wal ansar, atau masuk ke dalam firman Allah walladzina tabauhum bi ihsan?
نعم، الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء مسلمو الفتح الذين أسلموا في فتح مكة قطعا ليسوا من السابقين الأولين، ولكنهم من الذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا أبو سفيان لما أسلم قال لأبنائه، يوصي معاوية، يقول يا بني إن هؤلاء الصحابة السبقون إلى خير وفضل، فيوصي أبناءهم بأن يحسنوا إليهم، فهو من الذين اتبعوهم بإحسان. لكن الذين اتبعوهم بإحسان هم على قسمين، قسم من الصحابة ليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم ممن أسلم بعد ذلك وهم صحابة، فهؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، يدخل فيهم أبو سفيان وغيره. لكن آية التوبة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يدخل أبو سفيان وغيره من مسلمي الفتح ومن أسلم قبل ذلك بعد السابقين، يدخلون في عموم قول الله والذين اتبعوهم بإحسان. لكن الذين اتبعوهم بإحسان هم قسمين، قسم صحابة مثلهم لكنهم دونهم في الفضل، ومن يأتي بعد الصحابة كلهم داخلون في ذلك، لأن الله ذكر هذه الطوائف الثلاثة سابقون من السابقين من المهاجرين والسابقون من الأنصار، ثم بعد ذلك قال والذين اتبعوهم بإحسان، فدخل في هذا عموم الطوائف التي اتبعت الصحابة رضي الله عنهم.
Benar, benar bahwa mereka kaum muslimin yang masuk Islam pada peristiwa Futuh Mekah atau penaklukan kota Mekah tidak termasuk as-sabiqunal awwalun dalam surah At-Taubah. Akan tetapi mereka termasuk orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itu Abu Sufyan pernah berkata kepada putranya Muawiyah, kepada mereka yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah atau Fathu Mekah, Abu Sufyan mengatakan haula ishabas sabaquna, mereka para sahabat ini telah mendahului kita. Kemudian saya menjelaskan bahwa alladzina tabauhum biihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, terbagi menjadi dua. Pertama dari kalangan para sahabat, yang kedua bukan dari kalangan sahabat. Yang dari kalangan para sahabat tentunya masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sebanding dengan infak seorang di antara mereka walaupun satu mud atau setengahnya. Jadi para sahabat yang memang tidak masuk ke dalam as-sabiqunal awwalun dalam surah At-Taubah, tapi mereka tetap masuk ke dalam hadis yang tadi disebutkan. Dan untuk surah At-Taubah tadi, mereka termasuk di dalam orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian para hadirin sekalian, dan sekarang insyaallah saya ingin memberikan nasihat terakhir terkait dengan muhadarah kali ini.
أيها الإخوة، أنتم سمعتم في هذه المحاضرة وما هو معلوم لديكم قبل ذلك منزلة الصحابة ومدى فضلهم وما أنزلهم الله إياه من المنازل، فأعظم ما ينبغي أن نرغب فيه وأرجى أعمالنا بعد التوحيد أن نلقى الله بمحبة الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف بالرجل يحب القوم ولم يعمل بأعمالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه بن مالك راوي الحديث قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأننا نحب أبا بكر وعمر، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. فانظروا أنس بن مالك وبقية الصحابة يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، فكيف بنا نحن المقصرون؟ نحن مقصرون في العلم وفي العمل، ذنوبنا كثيرة وأعمالنا قليلة، فالشيء الذي نتشبث به ونتمسك به لعل الله أن ينجينا به هو أن نلقى الله بمحبة الصحابة، لعل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يغفر لنا بمحبتهم وأن يلحقنا بهم. هذا الذي ينبغي أن يدخره المسلم لنفسه، وفي المقابل أبغض من أبغض الصحابة ولو كان من أقرب الأقربين لديك. لا تتخذ عدوا للصحابة وليا لك، عاده في الله كما عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله؟ هل تختار أن تكون ممن يبغضهم الله أم ممن يحبهم الله؟ فأحبوا الصحابة يحبكم الله، وأبغضوا أعداءهم يحبكم الله. احرصوا على هذا الأمر وقوموا بحق الصحابة في بلادكم، انشروا فضائلهم وادعوا إلى محبتهم وحذروا من كل من يخالف طريق الصحابة أو يعاديهم، وعدوا هذا من أرجى أعمالكم، أفضل أعمالكم أن تلقوا الله بعد التوحيد، أن تلقوا الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من المتبعين لأصحاب نبينا بإحسان، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يوفقنا للقيام بحقهم، وأن يثبت قلوبنا على ولائهم وعلى محبتهم، وأن يعظم البغض في قلوبنا لكل من يبغضهم ويعاديهم ويتنكب طريقهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
Syekh memberikan nasihat yang sangat berharga. Beliau mengatakan bahwasanya kalian semua telah mengetahui bagaimana kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, bahwa sungguh di antara seutama-utama amal kita yang dengannya kita berharap kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang lelaki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang katanya dia mencintai suatu kaum tetapi dia sendiri tidak bisa beramal seperti kaum tersebut?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai." Sahabat Anas bin Malik sebagai perawi hadis ini menjelaskan, "Tidaklah aku senang, tidaklah aku bahagia dengan sesuatu setelah Islam kecuali dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya engkau akan bersama dengan siapa saja yang kau cintai." Karena sesungguhnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai Umar, walaupun kita tidak bisa beramal seperti mereka. Kita semuanya adalah orang yang lalai, penuh dengan dosa. Amal kita sedikit, hanya kita berharap kepada Allah, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi setelah kalian dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Dan barang siapa yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membenci mereka." Oleh karena itu, ikhwah sekalian, Syekh memberikan nasihat, maka tunaikanlah hak para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan untuk menjauhi orang-orang yang senantiasa menyelisihi jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga ini menjadi sebaik-baiknya amal kita semuanya setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka semua. Semoga kita bisa menunaikan hak-hak mereka semuanya. Demikianlah yang diungkapkan oleh Syekh sebagai nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.